أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يطيب لنا في هذه الليلة ونحن في هذا المجلس والذي فيه جملة من الأشياخ وطلاب العلم أن نوجز العبارة وأن نختصر الكلام في هذا المجلس لأجل أن لا نشق على الناس، لكن حسبنا أن نذكر بأمر عظيم، وهي أن هذا العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات التي يتقرب العبد بها إلى الله. وهذا العلم هو سبب الصلاح والإصلاح، وبه النجاة في الدنيا والآخرة، النجاة في الدنيا من الفتنة والنجاة في الآخرة من عذاب الله عز وجل. ولذلك جاء القرآن بذكر فضائله وذكر عوائده الطيبة وثمراته النافعة. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. وقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامة أن الله أراد بالعبد خيرا وعاقبة حسنة إذا رزقه الفقه في الدين وجعله عاملا به داعيا إليه صابرا على الأذى فيه، فهذه غاية المنى وغاية المطلوب. فوصية لإخواني العناية بالعلم تعلما وتعليما ونشرا للعلم بين الناس. وهذه المنزلة وهي منزلة العلم والتعليم هي من منازل النبوة. الأنبياء لم يرسلوا إلا لبيان هذا الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولعلي أدلف إلى مسألة مهمة، وهي: هذا العلم كيف ينال؟ ذكر العلامة ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، بعد أن ذكر جملة من نصوص الوحي الدالة على فضل العلم والتعليم، ذكر أنه ينال بستة أمور. الأمر الأول: ينال العلم بالسماع، أن يكثر المسلم من سماع العلم على أهل العلم، فإن هذه المرتبة هي أول العلم وهي أسه وأساسه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة في أحاديث كثيرة، منها قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فجعل أول مراتب العلم السماع. وقال الله عز وجل قبل ذلك: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكاننا السلف يعنون بالسماع ويكثرون من مشافهة العلماء والأخذ عنهم والسماع منهم. هذا الإمام ابن الجوزي ذكر في ترجمته أنه سمع العلم من 7000 نفس، 7000 نفس روى عنهم وحدث عنهم وقرأ عليهم وسمع منهم. وأنا أقول دائما لطلاب العلم: إن تشيل الأصفار واقرأوا العلم على 7 من أهله وحملته، 7، خليك من الأصفار، 7000 و8000 و10000، فإن هذه لا تدرك في مثل هذه الأيام. أولا لا تجد مثل هذا العدد من العلماء، ثم إن وجدت عددا كثيرا تشغل عنهم بأمور الدنيا التي صرفت كثير من طلاب العلم عن طلب العلم. فالإنسان على الأقل يقرأ على جملة من الأشياخ فيأخذ عنهم العلم ويأخذ عنهم الأدب، ويجمع ما تفرق في الأشياخ من خصال الخير وخصال العلم، فيجتمع عنده ما تفرق في أشياخه من خصالهم، فهذا يمتاز بكذا وهذا يمتاز بكذا، وهذا له خصلة وهذا له خصلة، وهذا له خصال وهذا يختلف عن الثاني بخصال، فيجمع ما تفرق في الأشياخ. وهذه المرتبة مرتبة عظيمة، ومن خلال التجربة في الدعوة وجدنا أن الدعاة وطلاب العلم الكبار الذين أخذوا العلم عن الأشياخ أولا أضبط للعلم، بعدين أكثر فقها ومعرفة بمآلات الأمور، وأكثر حكمة وأكثر صبر وتوعدة، ويحصل من الإفادة بهم ما لا يحصل بالإفادة من غيرهم. وهذه من بركة الأخذ العلم على الأشياخ وكثرة السماع. بلغت مسموعات الإمام شيخ الإسلام تيمية ما يربو على 1000 سماع، سمع البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وسمع الأجزاء وسمع المصنفات وسمع المسانيد وسمع الأجزاء، وتمهر في الرجال وعرف وصحها وضعف، وأخذ عن خلق يكثرون على العد ويعجز العاد عدهم ما يربع على 1000 شيخ. كل هذا يحتاج إلى معاناة وصبر وجلد ورغبة في الخير. المرتبة الثانية العناية بالسؤال، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، وليس عيبا أن يسأل المسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يسأل ليرفع الجهل عن نفسه، ومنهم من يسأل ليرفع الجهل عن غيره. وعلي بن أبي طالب سأله أيوب السختياني رحمه الله، قال: يا أبا الحسن، نلت علما كثيرا، فبأي شيء أدركت ذلك؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فلا بد من السؤال، فإن من طرق العلم السؤال. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. فكان الباعث لجبريل عليه السلام هو أن الصحابة قصروا عن السؤال في فترة لما نزل قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، فسأل نيابة عنهم حتى يتعلموا. فمن طرق السؤال أن يسأل المسلم العالم لأجل أن يتبين الحق لغيره ولأجل أن يسترشد بهذا السؤال والجواب عليه غيره. الأمر الثالث من مراتب تحصيل العلم الفهم، حسن الفهم عن الله ورسوله وعن المعلم. فكثير من الناس قد يرزق علما لكن لا يرزق فهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاليوم الذين يتكلمون في العلم كثير، والذين يفهمون مقاصد الشريعة وتجتمع بفتاويهم ووصاياهم الأمة ويحصل من رفع الاختلاف والنزاع بسبب أقوالهم قليل في الأمة، والغالب يتكلم لكن بغير فهم لما يلقيه من العلم، فيسيء الفهم في التنزيل ويسيء الفهم في التأويل. فهذه المرتبة لا بد منها، والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفهم عن الله ورسوله. كان شيخ الإسلام إذا عيته المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالعلم شيء والفهم شيء آخر. قال تعالى: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فشهد الله للنبيين الكريمين بالعلم والحكم، وخص سليمان دون أبيه بالفهم. قال: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فدل ذلك على أن الفهم أمر آخر وراء العلم، ويستعين العبد بالله سبحانه وتعالى على الفهم. وكان عمر رضي الله عنه لما أرسل خطابا لأبي موسى لما كان قاضيا قال: الفهم الفهم فيما أدلي إليك، الفهم الفهم فيما أدلي إليك. وانتفع أبو موسى رضي الله عنه بهذه الوصية التي أوصاه بها عمر رضي الله عنه. المقصود أن الفهم يؤتاه العبد كسبا ويؤتاه توفيقا من الله وتسديدا بكثرة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الرابعة العناية بالحفظ. العلم حفظ، فمن لم يشتغل بحفظ ما تعلم ضاع عليه العلم. كان الشيخ بن باز يتمثل بقول الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر القراص، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وذكر في ترجمة الشيخ محمد سالم ودع الدود أنه سئل: ما الذي تحفظه من العلم أو من الكتب أو من المنظومات أو من المصنفات في مذهب مالك وفي غيره؟ فقال: قد يشق عليك كتابة ما أحفظه. تريد تكتب تتعب شوي، فسني عما لا أحفظه من العلم. لأن الإنسان إذا سئل عما ليس من محصور شق عليه ذلك، لكن إذا سئل عن ما هو محصور يكون أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يلبس المحرم يا رسول الله، فقال: لا يلبس لا يلبس لا يلبس، لأن الذي يمنع من لبسه المحرم محصور، لكن الذي يلبسه كثير. وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ على هذه الطريقة النبوية المسلوكة، قال: سلني عما لا أحفظه واترك ما أحفظه. فعلم السائل أن ما يحفظه الشيخ كثير كثير كثير. وتصدر للتعليم والتدريس وعمره لم يناهز 20، حتى قال أبوه محمد علي ولد عدود: قال لولا أنكم أشياخ قد شابت لحاكم لتركت فيكم ولدي هذا يعلمكم العلم إذا غبت عنكم. بس شوية أنا مستحي كده، شاب في عمر 20 18 سنة و17 يعلم أشياخ بلغوا 40 و50 و60، فكان يحترز حتى قالوا له وألحوا عليه أنه يتركه لهم شهر أو شهرين يسمعون منه العلم، فإن اطمأنوا له وأنه كعادة أبيه في التعليم أخذوا العلم عنه إذا غاب أبوه. وفعلا تكلم فأنساهم ذكرى مجالس أبيه من كثرة ما سمعوا منه من العلم. هذه الطريقة المسلوكة والجادة المعهودة التي درج عليها السلف ومن بعدهم إلى يومنا هذا، العناية بالحفظ ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والشيخ بن باز يحكي عنه الشيخ عبد الكريم الخضير أنه كان يخطئ القارئ والقارئ يرى المكتوب والشيخ لا يرى المكتوب، يقول حدثنا فلان، يقول لا أعد أعد أعد، فيعلم أنه قد أخطأ فيقرأ مرة أخرى على الصواب. وأحيانا يترك لفظة في الحديث فالشيخ يتعقبه فيقول له نسيت في الحديث كذا وكذا، فيستدرك وينظر في الكتاب فيقول نعم يا شيخ أنا تركت نعم، ويقرأ من جديد. هذا الحفظ هو العلم، وإذا ضاع الحفظ ضاع العلم. فإذا أراد أن يتكلم ما يعرف الناس يتابعوا الكتاب ولا يتابعوا الشيخ، لأن العلم في الصدر هو الذي يفيد منه العالم في تدريسه وتعليمه. ونسأل الله يرحمنا فكلنا ذلك المقصر، لكن على كل حال لابد من العناية بالحفظ. المرتبة الخامسة قبل السادسة والأخيرة العناية بالعمل بالعلم. العلم إنما يراد للعمل به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعمل هو الثمرة والعلم وسيلته، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل العمل الصالح إلا إذا كان على بصيرة وعلم، فلا بد من العمل. كلما تعلم شيئا عمل به، كلما تعلم شيئا عمل به. يقول شيخنا في نظمه في قواعد الفقه الشيخ بن عثيمين: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. ولأنه لا يمكن أن يحفظ الشرع إلا بالعمل به، فمن أسباب ثباته في القلب العمل به. الآن في القرآن إذا حفظ شيء من القرآن وصلى به في الصلاة، قرأ به في الصلاة، فإنه يثبت حفظه لذلك المحفوظ. وإذا تركه وصار ما يقرأ بهذه السورة التي حفظها وهذا الجزء الذي حفظه، صار ما يقرأ به في الصلاة، فإنه يتفلت منه. فكذلك العلم إذا عمل به ثبت واستقر. المرتبة الأخيرة العناية بنشر العلم. والمسلم يحقر نفسه إذا عنده شيء من العلم يفيد به الإخوان يذكره، سواء كان مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل من ذلك أو أكثر، يعلم الناس بلغوا عني ولو آية، حتى يسود مجالس أهل الإسلام تسودها الحكمة والعلم والدعوة إلى كل خير. وكان الشيخ بن باز رحمه الله لا يتكلف موضوعا، يتكلم هكذا، يقول الواجب علينا أن نتعلم دين الله وأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه وأن نصبر على الأذى فيه. قال الله كذا وقال الله كذا، لا يرتب الموضوع، إنما يتكلم بما سنح، وكلامه كله يعني جمل مفيدة وعلوم دقيقة، وكله تربية وتوجيه وتعليم، لأن أهل الرسوخ في العلم كلامهم مفيد مفيد، إذا تكلموا تكلموا بالحكمة، وإذا علموا علموا الأمة علما كثيرا بلفظ وجيز، لا يكثرون الكلام، لكن كلامه يعني سهل ممتنع، سهل في عبارته ممتنع، لأنه امتلأ علما واكتنز علما. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن تقصدوا الأشياخ الذين هم بين أظهركم في أخذ العلم عنهم والتفقه عليهم ودعوتهم إلى هذه المنتديات وهذه الجلسات، حتى يقدموا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وألا يركن الناس إلى الدعاء والكسل والاكتفاء بهذه الأجهزة، لأنها ضيعت أوقاتنا وضيعت علينا حياتنا. لأن اليوم كله الإنسان يفعل كذا، أقول لك العلم موجود، ما في داعي، موجود، وكل هذا كلام لا يثبت، كالذي يتفرج في السوق على المحلات التجارية فيقول هذا محل الأقمشة وهذا محل الذهب وهذا محل كذا وهذا محل كذا، ولا يشتري شيئا، إنما هو يمر مرورا. هذه الأجهزة التي ضيعت على الناس أوقاتهم وأهلكت عليهم زمانهم وفاتهم من الخير الشيء الكثير. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الله يجزاكم.